الإمام، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضافين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. وردت رواية شريفة في البحار عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله عليه السلام: ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقال: إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذه الرواية الشريفة تدل على مصيبة في آخر الزمان، وهي مصيبة مرتبطة بالعقائد، سيما أنها مرتبطة بالاعتقاد الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، بالإمام الثاني عشر. الظاهر من الرواية لا نجاة من الشبه بالتحصيل والدرس والتكلم حول المطلب، بلا علم يرى ولا إمام هدى. الدافع لهذه الشبهة، النجاة من هذه الشبهة، فقط بهذا الدعاء: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال ابن سنان بعدما سمع هذا الدعاء من الإمام عليه السلام: يا مقلب القلوب والأبصار، أضاف كلمة واحدة بهذا الدعاء. قال الإمام عليه السلام: یا مقلب القلوب والابصار صحه لا بأس. الله سبحانه و تعالی کما یکون مقلب القلوب کذلک یکون مقلب الابصار الا انک قل کما اقول لا تضف ولا تنقص. ربما یقال مثلا من دعا من اضاف کلمتا مثلا الى الروایه ربما یقال لا تضف لان الامام علیه السلام نهى. هذا المطلب مو صحیح. الامام علیه السلام ما نهى مطلقا بل نهى في خصوص هذا الدعاء لعل الاثر المترتب على هذا الدعاء مقيد بعدم اضافه كلمه ولو كانت تلك الكلمه صحيحه. وهذا امر مهم في كل الادعيه. كل الادعيه التي وردت في الروايات آثار عليها سواء كانت آثارا دنيويه او اخرويه فالاحوط الاحتياط يقتضي ان نقتصر على من صدر عن الامام عليه السلام لا نزد عليه شيء ولو كانت الزياده صحيحه. هذا مختص بالادعيه. اما في غير الادعيه مثلا في صلاه الليل مثلا يجب لنا بالوجوب الشرطي ان ندعو لاربعين مؤمنا اربعين مؤمنا من مثلا دعا لواحد واربعين هل يزور بصحة صلاة الليل؟ لا. نعم تارة يزيد المصلي واحد الى الاربعين بقصد الورود من الامام عليه السلام هذه بدعة مضر بالصحة. ولكن اذا زاد لا بقصد التشريع لا بأس. بخلاف الأدعية التي ذكرت لها آثار ما يجوز لنا أن نضيف إليه كلمة ولو لم يكن بقصد التشريع مو حرام يحتمل عدم ترتب الثمره كما صرح الامام عليه السلام على تقدير صدور الروايه في هذه الروايه اللهم ثبتنا على دينك ما احيينا. المساله الاثنين والعشرين لو حصل الفسخ او الانفساخ في الأثناء. لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على نفسه بخلاف ما إذا بقيت ولم تنفسخ فإنها من مال المضاربة. قال صاحب العرب رحمة الله عليه لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی اثناء السفر فنفقت الرجوع على نفس العامل. ليش؟ لأن نفقت السفر تحسب من رأس المال ما دام كانت المضاربة باقية، اما مع الفسخ فلا. خب ان قلت لماذا تقول نحن لابد ان نتكلم في مقامين؟ المقام الاول، هل القاعدة الأولية تقتضي كون نفقة السفر على المالك أو لا؟ المقام الثاني، لو سلمنا أن القاعدة الأولية تقتضي أو لا تقتضي، فمفاد النص أي صحيح علي بن جعفر، هل يقتضي كسر النفقة من رأس المال أو لا؟ ربما يقال القاعدة الأولية تقتضي كون النفقة عن رأس المال بشرط بقاء المضاربة. لماذا؟ لأن المالك إذا أذن في السفر فمقتضى إذنه كما قال السيد الخوئي جواز صرف النفقة من رأس المال، إذ الإذن في الشيء إذن في لوازمه، أو أن السيرة العقلائية أن الارتكاز العقلائي على صرف النفقة من رأس المال إذا كان السفر مأذونا، كما بنى عليه جمع آخر وبنيت عليه وقلت إن السيرة تقتضي. يمكن أن يقال السيرة تقتضي صرف النفقة من رأس المال ما دامت المضاربة باقيةً، ما دامت كان السفر للمضاربة، فإذا فسخت في أثناء السفر ما كان السفر للمضاربة، كان لقرض آخر. قد يقال كما أن بعض العامة مقتضى القاعدة كسر النفقة صرف النفقة من رأس المال. ليش؟ لأن العامل استحق المضاربة للسفر. نحن نقول لابد ان نفصل. فصل السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن فسخ الإجارة، فسخ المضاربة، لو كان من قبل العامل فالنفق عليه، أما لو كان الفسخ من قبل المالك أو كانت المضاربة منفسخة فعلى المالك. قلت تارة العامل يفسخ المضاربة ويرجع أو يبقى مضطرا إلى البقاء، مثلا لا يوجد له تيكت، لا توجد له سيارة، ما يصير له أن يرجع، فالنفقة في السيرة العقلائية على المالك، على رأس المال. أو يفسخ المضاربة بعد إتمام العمل حين الرجوع، يركب الطائرة ويفسخ، فالنفقة على المالك. ليش؟ لأن هذه النفقة من مقتضيات سفره، بلا فرق جناب السيد الخوئي بين كون الفسخ من العامل أو من المالك. أخرى يبقى في المحل باختياره بلا احتياج إلى البقاء، بإرادته وباختياره يبقى في السفر، سواء فسخ المالك أو فسخ العامل أو انفسخت المضاربة، في جميع التقادير تكون النفقة على العامل. الظاهر والله العالم السيد الخوئي رحمة الله عليه ما نظر إلى هذه السورة، إلى هذا الشق، تصوره هو البقاء أو الرجوع المحتاج إليه، المضطر إليه، السفر للمضاربة، بحيث لا يمكن له أن يرجع. وأما لو اختار البقاء مع إمكان الرجوع والبقاء يحتاج إلى صرف النفقة، ما أظن فقيها شخصا أن يفتي بكون النفقة على المالك. هذه مقتضى قاعدة الأولية، مقتضى القاعدة الأولية. أما النص، أما النص صحيح علي بن جعفر سلام الله عليهما، في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال. قالوا إن المتفاهم عرفا ما أنفق في سفره يعني في سفره للمضاربة بمناسبة الحكم والموضوع، في سفره للمضاربة. أما بعد الفسخ وبعد الانفساخ لا مضاربة، حتى نقول هذا السفر سفر
للمضارع.
ولكن به عقلی القاصر مفاد النص هو نفس ما استفدنا من القاعده الاوليه، والشاهد على ذلك من كان مامورا من قبل الحكومه او من قبل شخص او للزياره، حين الرجوع هل يستق هذا سفر للزياره او لا يستق؟ قطعا يستق. مساله مهمه في باب الحج، مساله من كان له مال بقدر الذهاب الى الحج، ولكن ليس له مؤونة الإياب، هل هذا الشخص مستطيع يجب عليه الحج أو لا؟ قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: مستطيع. ليش؟ قال: لأن مؤونة الأياب ليست داخلة في الاستطاعة. يعني جناب السيد الخوئي لو استطاع شخص أن يروح إلى الحج ولكن بعد الرجوع ما كان له مال للإياب ولا عيش للمعاش، يحتاج إلى التكدي، يحتاج إلى أخذ الفلوس بالذل في النفس، يجب عليه الحج؟ قال لا. نحن نقول بعدم دخالة مؤونة الإياب في صدق الاستطاعة، ولكن لو كان سفره بحيث لو حج لوقع في الحرج لا يجب عليه الحج، لا لأنه لم يكن مستطيعا، بل لرفع وجوب الحج به لا حرج. وله ثمرة مهمة: من راح إلى الحج ثم بعد الرجوع في مكة أخبره جماعة بتلف أموالك مطلقا وصار مضطرا، هل يجزي هذا الحج عن حجة الإسلام بحيث لا يجب عليه أن يحج مرة ثانية أو لا؟ لا يجزي. إن قلنا بدخول مؤونة الإياب في الاستطاعة فنقول بعدم إجزاء هذا الحج عن حجة الإسلام. ليش؟ لأنه لم يكن مستطيعا، زعم أنه مستطيع. أما لو قلنا بأن مؤونة الإياب لا تكون دخیلتن فی الاستطاعه، بل یعتبر فی وجوب الحج من جهت لا حرج. نقول به اجزاء هذا الحج ولو کان ایاب و رجوع حرجی. لماذا؟ لأن لا حرج مفاده امتنانیون، قاعدت لا حرج قاعدتون امتنانیتون. الان هذا الحاج لابد ان یرجع الى البلد، بلغ ما بلغ، لو جرت قاعدت لا حرج فلا فائدت لهذه القاعده الا عدم اجزاء هذا الحج عن حجة الاسلام. العبد يقول لله سبحانه وتعالى ممنون، انت ازعجتني اتعبتني و وجب اوجبت علي حجا ثانيا، والان افتهمنا معنى الامتنان. او مثلا شخص الان لغو مصارف الاياب الى الحج، ولكن مصارف الذهاب الى الحج، ولكن مصارف الاياب ليس له، هل يجب عليه؟ قال السيد الخوئي رحمه الله عليه: لو يقدر على الحج، على الذهاب الى الحج والبقاء في مكه، ما رجع الى بلده، يجب عليه ان يذهب الى الحج وما رجع. ولكن قلنا في باب الحج هذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله عليه مخدوش، وسر ذلك ان المتفاهم عرفا من هذا الكلام لو قيل من كان له هزينة السفر هزينة الزيارة جاء، من كان له هزينة ما كان له مصارف زيارة الرضا عليه السلام جاء، مخارج جاء. الشخص لم يجئ، قيل له لماذا ما جئت؟ قال ما عندي فلوس. قال كم عندك؟ قال مليون. قال لا بأس، التيكت مليون. قال نعم، التيكت للذهاب مليون، رجوع كيف أعمل؟ المتفاهم عرفا من استطاع إليه سبيلا، يعني استطاع مؤونة السفر ذاهبا وجائيا، لا بس مؤونة السفر في خصوص الذهاب، وفي المقام نقول كذلك. الإمام عليه السلام اذا ما قال ما انفق في سفره، كل ما انفق في السفر ذاهبا وجائيا، ذهابا وإيابا، يصدق عليه نفقة السفر. وعلى هذا الاساس ما ذكرنا من القاعدة الأولية هو أين ما استفدنا من النص و نتعجب من السيد الحكيم رحمة الله عليه مع قوته وفتانته ودقته، كيف استفاد من الرواية ما يقابل الناس؟ كيف؟
الرواية قال أن المزارب ما أنفقه بعد الفصل لا يسوق عليه المزارب،
لا بأس، ولكن يستق هذه السفر، هذا السفر سفر المضاربة، كما أن الشخص إذا يذهب إلى الزيارة حين الرجوع يقول كان السفر للزيارة، السفر مجموع الذهاب والإياب. نعم لو سافر لغير المضاربة نعم، ولكن سافر للمضاربة، لو بقي في السفر بعد الفسخ نعم، ولكن ما بقي زمان في السفر إلا بمقدار الذي يحتاج إلى البقاء، يضطر إلى البقاء. المتفاهم عرفا.
لا يمكن أن يقال هنا أن قاعدة الضرر يتحدد أنه لو فسخ العامل فنفق عليه، ولو فسخ المضار أو صاحب المال فنفق عليه، لأنه يوقع الآخر في الضرر، أرسله إلى التجارة وفي خلال الطريق أبطل المعاملة، فحينئذ هناك ضرر على العامل، ولو كان العامل هو الذي فسخ فهناك ضرر.
النكتة التي قلتم صحت، بمعنى أن العامل لو فسخ المضاربة قبل إتمام العمل، يعني في الأثناء، في الأثناء نعم. ليش؟ لأن الإذن في السفر معلق على عدم الفسخ، أما لو فسخ العامل بعد العمل، الآن المضاربة كانت مدتها سنة وتمت، الآن لابد أن يرجع، فسخ أو لم يفسخ لا فرق. فتلخص مما ذكرنا أن الحق هو ما ذكره بعض، وما قال صاحب الأروى غير تام. ثم
شيخا لماذا لا نتمسك بمفهوم الدين؟ فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.
إذا قدمني في البلد
يتمسك بالدين على
في البلد، الذل لا يقول إذا أراد إذا رجع إذا قدم إذ بعد لا مفهوم ما يصير. أحسنتم، ما يصير أن نتمسك بالذيل. ليش؟ لأن الذيل نكتة مهمة. فإذا في الأصول في مسألة اختراف في مسألة اختلاف القراءة في باب الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ظاهرا هذا الآية الشريفة هكذا. قد يقال إذا قرأنا الآية حتى يطهرنا لا يجوز مقاربة الحائض قبل الاغتسال ولو صارت طاهرة، و تم الحیف. اما لو قرأنا حتی یطهرنا یجوز وطی الحائض. هذا الاختلاف في القراءة له ثمرة عملية. التحريف في القرآن غلط، القائل بالتحريف جاهل، كان من كان، ولكن الاختلاف في القراءة ربما لا يرجع إلى النقيص والزيادة مثل هذه الآية الشريفة، يطهرنا أو يطهرنا يكتب سواء. قد يجاب عن هذا الإشكال وعن هذه الثمرة بأن هذه القراءة لا ثمرة، هذا الاختلاف في القراءة لا ثمرة عملية تحته. وسر ذلك أن ذيل الآية الشريفة فإذا تطهرنا مفهومه فإذا لم يتطهرنا. أجاب السيد الخوئي رحمة الله عليه والبعض الآخر من الفقهاء بأن الذيل لا يكون له مفهوم، لأن الذيل ليس جملة مستقلة، إذ الذيل مصدر بالفاء، ما بعد الفاء تفريع على ما قبله، يعني أن المفهوم وأن المهم هو الصدر. الذيل كلام تبعي. نعم لو قال الآية الشريفة وإذا تطهرنا كلامكم ذين، ولكن فإذا تطهرنا، فالرواية أيضا فإذا قدم بلده، يعني ليس الإمام عليه السلام في الذيل بسدد بيان قاعدة كلية، بل يبين بعض مفهوم الصدر. ولذا لا يمكن أن نتمسك بالذيل، ولكن يمكن أن يناقش في هذا الكلام كما قد يخطر إلى بالنا مثلا المناقشة أن التستير بالفاء وبالواف مو يعني أن اختلاف المعنى بالتستير بالفاء والواف لا يعلم في العرب. أنتم العرب، ولكن ربما يفتهم الفارس الآن أكثر كتب اللغة لغة العرب ألفوا العجم، ولكن أظن أن الفا والواف لا فرق، يعني قال وإذا تطهرنا أو قال فإذا تطهرنا لا فرق بينهما. ولكن الجواب الأساسي في الآية الشريفة وفي المقام هو أن الذيل لو قلنا بالمفهوم له ما نستطيع أن يأخذ المفهوم. ليش؟ لأن الرواية صدرها ما انفق في سفره. اذا قلنا الصدر مجمل او اذا قلنا ظاهر الصدر يعني ما انفق في الذهاب قبل مثلا قبل الفسخ قبل الانفساخ، الذيل ليس له مفهوم، لأن المفهوم بالإطلاق من مقدمات الحكمة عدم وجود القيد أو عدم ما يصلح للقرين. ثم السيد الحكيم رحمة الله عليه قال كلمة وهي أنه يمكن لنا أن نفتي بجواز صرف النفقة من رأس المال حتى بعد الفسخ والانفساخ. لماذا؟ قال لأن النص لا يشمل، النص ساكت لا يشمل، النص لا يدل على عدم الجواز، النص لا يدل على الجواز، النص ساكت، فنحن نتمسك بالقاعدة، ولذا لا بأس بالتمسك بالقاعدة ولو مع عدم دلالة النص. هذا الكلام من السيد الحكيم رحمة الله عليه عجيب. ليش؟ جناب السيد الحكيم ما ذكرت من أن النص لا ينفيه، النص له إطلاق مقامي في المضارب، ما أنفق في سفره فهو من جميع المال، يعني في سفر المضارب. فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه. إذا قدم بلده لماذا؟ لأنه ليس بسفر مصارف. إذا قلنا بعد فسخ المضاربة ليس هذا السفر سفر مضاربة، فالذيل يدل مو بالإطلاق المقامي بل بالإطلاق اللفظي، وما ذكرتم مفيد لهنا، لأن الذيل يدل كما لا يخفى على المتأمل.